الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث الخامس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذين رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كثير من أحكامه مرت معنا في شرحنا لحديث أبي شريح ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كتاب الحج. فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذين رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وفي هذا بيان حرمة القتال في مكة وهكذا حرمة القتل فيها، وقد سبق الكلام حول ذلك في الحديثين الماضيين، وعرفنا أن من دخل مكة فهو آمن إلا إذا انتهك حرمة مكة فإنه لا حرمة له. على كل الكلام حول ذلك مر معنا فيما مضى، وفيه أن القتال في تلك الساعة من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تحل لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن ذلك لم يحل لأحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن ساعتي هذه حرام، فأحل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت يسير، ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها. قال: وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، وقد سبق الكلام في ذلك فيما يتعلق بأشجار مكة، والأصل حرمة التعرض لأشكال بكة بالقلع أو الكسر أو نحو ذلك، هذا هو الأصل في هذه المسألة. والمسألة فيها تفاصيل كثيرة في أنواع الأشجار، مر معنا الكلام حول ذلك في كتاب الحج. لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، والخلا الحشيش الرطب، إذا كان يابسا يقال له حشيش، وإذا كان رطبا يقال له خلا. ولا يختلى خلاها، ففيه النهي عن التعرض للرطب من العشب. أما اليابس فيجوز إزالته والانتفاع به، وهذا أيضا مر معنا في كتاب الحج. ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، أيضا مر معنا الكلام على الشوك وعلى نزاع العلماء فيه. ولا يعضد شوكها، وأن من قاس الشوك على الفواسق فهو قياس فاسد، باعتبار أن الفواسق تتعدى بطبعها، أما الشوك فلا يتعدى بطبعه، وإنما من مر عليه تأذى به. فالفرق ظاهر بين الشوك وبين الفواسق. الفواسق هي التي تتجه للأذية، أما الشوك فهو باق في موضعه، من قاربه تأذى. والقياس إذا كان في مقابل النص فهو قياس فاسد الاعتبار، وسبق الكلام حول ذلك أيضا فيما مضى في كتاب الحج. ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، وهذا من خصوصيات الحرم، أن اللقطة لا تمتلك بعد التعريف، وهذا هو الصحيح. والمسألة فيها نزاع سبق الكلام عليه فيما مضى، لكن هذا هو الصحيح، أن لقطة الحرم لا يتملكها الشخص بعد التعريف إذا عرفها سنة كاملة، فلا تلتقط إلا لمنشد، أي على الدوام. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. فالحديث أورده المؤلف رحمة الله عليه في كتاب القصاص من أجل هذه الجملة منه، وإلا الجملة السابقة قد مرت معنا في موضعها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي بخير الرأيين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. وفيه التخيير لأولياء الدم بين القود وبين الفداء، فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. وعرفنا أن هذا المذهب الصحيح، وأن من قال من أهل العلم أن القود هو المتعين كمذهب أبي حنيفة، بحيث أن الولي ليس له أن ينتقل، أن القود هو المتعين كمذهب أبي حنيفة، بحيث أنه لا يشرع لولي الدم أن ينتقل منه إلى الدية إلا بإذن القاتل، هذا مذهب ضعيف، والصواب أن الأمر يرجع إلى الولي، فله أن يقاصص وله أن يطالب بالدية ولا ينظر إلى القاتل. وهذه المسألة مرت معنا فيما مضى، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، والمراد بقول أن يفدى يأخذ الدية. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، أي يكنى بهذه الكنية، وليس المراد بشاه واحدة الشياه، وإنما شاه لغة فارسية أو كلمة فارسية بمعنى الملك، شاه شاه. فهي كلمة فارسية يراد بها الملك. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. احتج بهذا جماهير العلماء على مشروعية كتابة الحديث، وقد كان هنالك نزاع قديم في المنع من ذلك، ثم استقر الإجماع على مشروعية كتابة الحديث، وانتهى النزاع المتقدم. ومن منع من ذلك احتج بما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا الحديث من أحاديث المنسوخة في قول أكثر العلماء، فكان هذا في أول الأمر حين خشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلط القرآن بغيره وأن يلتبس الأمر على الناس، فنهى عن كتابة الحديث وأمر بكتابة القرآن. ثم بعد ذلك لما أمنت المفسدة وترجحت المصلحة أذن النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث، وقد استأذنه عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في المسند في غيره أن يكتب عنه عليه الصلاة والسلام، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة عنه، فكتب عنه، واشتهرت صحيفته التي يقال لها الصحيفة الصادقة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام والصحيفة عند عبد الله بن عمرو بن العاص. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة بعد ذلك لمحاها رضي الله عنه، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت الصحيفة عنده دل على أن الإذن هو المتأخر وأن النهي كان متقدما. وأيضا في هذا الحديث كان في الفتح في فتح مكة وهو من الأحاديث المتأخرة. أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالكتابة فقال اكتب لأبي شاه، ومن الأحاديث المتأخرة. وأيضا كتب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم كتابا في الديات وفي الصدقات، وكان معه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الكتب المتأخرة، فدل ذلك على أن الإذن كان متأخرا. وهكذا كان عند علي رضي الله عنه كتاب كما جاء في الصحيحين، قال إلا ما في هذا الجراب، وأخرج كتابا في الصدقات وفي العقل والديات أو في العقل والصدقات أو غير ذلك، وهذا من الكتب المتأخرة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند علي رضي الله عنه. فالأدلة كثيرة تدل على مشروعية كتابة الحديث وأن الإذن كان متأخرا، وأما المنع من ذلك فكان في أول الأمر خشية أن يلتبس الأمر على الناس. وهناك من حمل النهي على كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة، وعلى كل كتابة الحديث مشروعة دلت على ذلك الأدلة الكثيرة واستقر الإجماع بعد تقدم خلاف، استقر الإجماع على مشروعية ذلك بعد تقدم خلاف. والمصلحة في ذلك ظاهرة بينة، فإن الحديث لو لم يكتب لفات كثير من أحكام الشريعة، نعم لفاتت كثير من أحكام الشريعة، فحفظ الله عز وجل السنة بعلماء الحديث الذين رحلوا في الآفاق، رحلوا إلى الآفاق وجمعوا الحديث ودونوه، فألفت كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء والسنن والجوامع وغير ذلك من الكتب الكثيرة، وحفظت لنا السنة. قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاث فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وسبق الكلام على ذلك فيما مضى في كتاب الحج، وعرفنا أن الإذخر مما يستثنى كما يدل عليه هذا الحديث لعظيم المنفعة ولحاجة من الماس إليه. قال فإن نجعله في بيوتنا أي في سقوف البيوت، فيجعلون الإذخر في سقوف البيوت يسدون الثغور به. وقبورنا كذلك يضعونه بين اللبن في اللحد يسدون الثغور به، وهكذا يستعملونه في الحدادة لإيراء النار يوقدون به النار، فحاجتهم إلى ذلك حاجة ماسة. فقال عباس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فإن نجعل في بيوتنا وقبورنا، وليس المراد بذلك أنهم يفرشون القبور، بالأشجار، أي يجعلون فرشا للميت في اللحد، فإن هذا من الأمور المحدثة. وبعض الناس يفرش الحناء، وهذا أمر من الأمور المحدثة، وإن المقصود سد الثغور والفتحات التي بين اللبن. إذا وضعت اللبن على اللحد يكون يوجد شيء من الفتحات، فيوضع الإذخر في ذلك الموضع حتى لا يدخل التراب إلى الميت عند دفنه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلى الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. كما ذكرنا سابقا هذا الحديث مسائله مرت معنا في شرح حديث أبي شريح وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كتاب الحج، فلا نطيل الكلام حول هذا الحديث. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الحديث، وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ندخل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استشار الناس في إملاص المرأة. إلى هنا وننتقل إلى لامية بن الوردي.